بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد للشيخ الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا أسئلة قبل أن نبدأ. يقول: هناك رجل يقولون إنه يقرأ ولكن له تصرفات غريبة، وهو أنه يقرأ بالميكروفون ويرفع صوته ويسمعه الجالسين في الاستراحة، فما رأيك؟ هذه من الأشياء الجديدة التي أحدثها الناس في الرقية، يعني الإنسان ينبغي أن يتقيد بما كان عليه السلف. يقرأ الإنسان على المريض وينفث عليه، أما الآن يجمعون الناس ويجمعون المرضى في مكان واحد ويقرؤون عليهم بمكبر الصوت ويضعون سماعات ضخمة، وبعضهم إذا أراد أن يقرأ على الماء يقرأ على ربما خزان كبير ثم يوزع على جنونات صغيرة أو مطارات صغيرة ويبيع. هذا إلى النصب أقرب منه إلى العلاج، والله المستعان. والناس طبعا إذا رأوا شيئا فيه يدر دخلا ويدر مالا تهافتوا عليه وتفننوا فيه، والله المستعان. يقول: من يتابع الألعاب السحرية من خلال التلفاز هل يأثم؟ أخشى عليه من الإثم. ينظر إلى السحرة والمشعوذين. يقول: شخص كان عنده مريض به مس فذهب إلى أحد هؤلاء السحرة، وذلك منذ فترة، ماذا عليه الآن؟ التوبة، التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يتوب على العبد إذا تاب عليه، إذا تاب إليه. يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ القرآن ثم ينفث في يديه، وقال ويدلك، كأنه يقول ما استطاع من جسده الشريف. فهل هناك، فهل هذا من باب الرقية؟ لا، ليس هذا من باب الرقية، هذا من الأذكار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك قبل النوم ولم يكن مريضا، فهذا من أذكار النوم. أيهما أفضل، النسك أم الزكاة؟ الزكاة كأنه يريد الصدقة، يعني الأفضل أن تشتري كبشا تذبحه وتوزعه على الفقراء أو تتصدق بالمال. يظهر الله أعلم أن ينظر إلى المصلحة في ذلك، إيش الأصلح للفقير؟ هل الأصلح للفقير أن تدفع له لحما أو أن تعطيه مالا؟ أحيانا اللحم أفضل يأكله هو وأولاده، لأنك لو أعطيته مالا ربما أنفقه في الحرام، يشتري به دخانا مثلا ويبخل به على أولاده مثلا. فأحيانا المال أفضل، لأنه قد يكون مو بحاجة للحم، لحم موجود، يحتاج إلى ثياب مثلا، يحتاج إلى أن يسدد فاتورة مثلا، فالمال يكون أحيانا أفضل. فالمقصود أنك تنظر إلى مصلحة الفقير والمسكين. هذا إن كان الأخ يقصد بالزكاة يعني الصدقة. هل علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت تكون مشتبهة أو تكون معلومة؟ لا، تكون معلومة، علامات الساعة الكبرى معلومة واضحة. ما موقفنا إذا قيل إنها العلامة الفلانية قد ظهرت؟ ليش موقفنا يعني؟ إلا أننا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه ونستغفر ونصلح ما بيننا وبين الله عز وجل. وعلى كل حال، قامت الساعة أو لم تقم فإن الإنسان ميت، ومن مات قامت قيامته، إنك ميت وإنهم ميتون. فالإنسان سوف يموت، فعلى الإنسان أن يصلح من حاله وأن يستقيم على أمر ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف طيب الإنسان هل يدري متى يموت حتى يموت وهو مسلم؟ الجواب المعنى هنا، تمسك بالإسلام واثبت عليه حتى إذا جاءك الموت كنت مسلما، هذا المعنى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، تمسكوا بالإسلام واثبتوا على الاستقامة حتى إذا جاء الموت تكون كذلك مسلما متمسكا بأمر الله عز وجل. يقول: أرجو التكلم عن العين، لأننا نشاهد كثيرا من الناس أصبحوا يخافون منه، يعني يخافون من الإصابة بالعين، وتعلقوا بأوهام وخرافات، مثل عندما تلد المرأة يقولون: أظهر التعب والمرض حتى لا تصابي بالعين. وجزاك الله خيرا. العين حق كما قال عليه الصلاة والسلام، العين حق، ولكن الذي يخاف من العين أن تصيبه هذا عنده ضعف في توحيده وضعف في توكله على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالإنسان يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى ويثق بالله. والإنسان إذا كان مؤمنا ذاكرا لله متوكلا عليه متحصنا بالأذكار متحصنا بالقرآن ما يصيبه شيء بإذن الله، لا مس ولا سحر ولا عين. فلماذا يخاف الإنسان؟ خوف الإنسان من السحر وخوف الإنسان من المس وخوف الإنسان من العين هذا من ضعف التوكل. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. إذا ما يخافون وعلى ربهم يتوكلون، ما يتشائمون من شيء ولا يتطيرون ولا يخافون من شيء وعلى ربهم يتوكلون. فكون الإنسان يظهر التعب ويظهر الإعياء ويظهر أنه فقير أو أنه محتاج هذا من ضعف التوكل. بعض الناس يريد كما تقول العامة يكشح عن نفسه، يريد ما يتحدث بنعمة الله خوفا يقول من الحسد أو من العين. يا سبحان الله، وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بنعمة الله، أظهر ما عليك من النعمة وتوكل على الله، ما يصيبك إلا ما كتب الله لك. قال: الحسد ما يضرك شيء بإذن الله، لا حسد ولا عين ولا سحر ولا مس ولا غير ذلك، إذا كنت مؤمنا صادقا متوكلا على الله عز وجل. والغالب على هؤلاء الضعاف أنهم يصابون، ضعيف النفس ضعيف التوكل يصاب، والقوي يدفع، إيمانه القوي توكله القوي يدفع عنه الآفات بإذن الله. بل إن التوكل والإيمان القوي يدفع حتى السم، السم يدفع، ما يصيبه شيء بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا. طيب نرجع إلى الدرس. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء في النشرة، في الباب 26، قال: ما جاء في النشرة. النشرة مأخوذة من النشر ومعناها التفريق، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالنشرة كما قال ابن القيم رحمه الله: حل السحر عن المسحور. هذه النشرة، حل السحر عن المسحور. طيب لماذا المؤلف عقد الباب؟ المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب بعدما ذكر السحر وما جاء في أنواع السحر وما جاء في الكهان إلى آخره، بعدما حذر من السحر وذكر أنه كفر وأن عقوبة الساحر أن يقتل بالسيف، وحذر كذلك من أنواع من السحر وحذر أيضا من الكهان ومن إتيان الكهان والعرافين، وبين أن الذهاب للعرافين والكهان أنه كبيرة من الكبائر، ومن ذهب إليهم يسألهم عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن ذهب إليهم يسألهم عن شيء يصدقهم فيه فقد كفر بما أنزل على محمد. بعدما بين هذه المسائل الخطيرة الجليلة، كان من المناسب جدا أن يبين المخرج من هذا البلاء، من بلاء السحر. إذا ابتلي الإنسان بالسحر ما هو المخرج؟ هل المخرج أن يذهب إلى السحرة والكهنة والعرافين؟ الجواب لا. المخرج ما وضعه الشرع المطهر، النشرة، الرقية الشرعية. يقول الشيخ سليمان رحمه الله: لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة ذكر ما جاء في النشرة لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد، وقد تكون مباحة كما سيأتي تفصيله. إذن المؤلف أراد أن يبين الطريق الشرعي للخروج من بلاء السحر، كذلك أيضا أراد أن يبين حكم النشرة إن كانت من السحرة ومن عمل الشيطان، وإن كان الأول أقرب، لأن حكم النشرة الشيطانية التي يصنعها الساحر هذه موجودة ضمنا في حكم الذهاب للساحر. وقد بين المؤلف رحمه الله حكم الذهاب للساحر في الباب السابق أن الذهاب للساحر لا يجوز. إذن طلب النشرة منه وطلب العلاج منه لا يجوز كذلك، ولكن حل السحر عن المسحور بالطرق الشرعية، النشرة الشرعية هذه لا بأس بها، مباحة. ولعل المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب ليبين الطريق الصحيح في علاج السحر. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. النشرة هنا النشرة المحرمة، حل السحر عن المسحور بالطرق الممنوعة التي يستعملها السحرة، يصنعها السحرة، هي التي من عمل الشيطان. وإذا جاء في النص الشرعي وصف الشيء بأنه من عمل الشيطان فهذا الدليل على أنه معصية، على أنه لا يجوز. إذا جاء في النص أن هذا العمل من عمل الشيطان أو يأمر به الشيطان أو أنه أن هذا العمل يأمر به الشيطان أو هو من عمل الشيطان أو من فعله تشبه بالشياطين، فهذا كله دليل على أن هذا العمل لا يجوز، على أنه لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهذا تقبيح للعمل. إذا قيل عنه من عمل الشيطان تقبيح له وتحريم له ومنع منه. فالنشرة إذا كانت عن طريق السحرة فهي من عمل الشيطان. إذن هذا الحديث أفاد أولا أن النشرة التي تصنع عند الساحر لا تجوز، وأنها كبيرة من الكبائر لأن النبي جعلها من عمل الشيطان. ثانيا أن هذه النشرة إنما يصنعها الساحر، أن هذه النشرة إنما يصنعها الساحر استعانة بالشياطين. يعني الساحر يصنع هذه النشرة ويضع هذا العلاج يأخذه من الشياطين، الشياطين هم الذين يعينون الساحر في وضع هذا العلاج أو في عمل النشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك من عمل الشيطان. قال: وأبو داود رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها، يعني أحمد بن حنبل، عن النشرة فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. يكره، الكراهية هنا بمعنى التحريم، لأن السلف إذا قالوا يكره أو أكره أو كانوا يكرهون يعني يمنعون، يكره هذا كله يعني يمنع رضي الله عنه، يمنع من هذا الباب كله. أراد أحمد، قال في فتح المجيد، أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود رضي الله عنه يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. ولكن قد يفهم من هذا الأثر أن ابن مسعود يكره النشرة مطلقا حتى ولو كانت من القرآن، هذا ظاهر الأثر، حتى ولو كانت من القرآن، يعني ما يكتب مثلا في بعض الأوراق آيات قرآنية وتوضع في ماء مثلا يشربها المريض أو يغتسل بها المريض مثلا، هذا ظاهر الأثر أنه يكره هذا كله. ولكن المؤلف رحمه الله ذكر آثار عن السلف تفيد أنه لا بأس بالنشرة الشرعية، بل إن المؤلف ذكر كلام ابن القيم الذي يفصل في هذا الباب كما سيأتي. قال: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، قتادة بن دعامة السدوسي أحد فقهاء البصرة من صغار التابعين، قلت لابن المسيب، سعيد بن المسيب ابن حزم المخزومي المدني، وابن المسيب معروف علم، هو سيد التابعين علما وعملا، وقتادة من تلاميذه، قلت ابن المسيب رجل به طب يعني سحر، ويطلقون كلمة طب على السحر، أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته يعني يربط عنها، ما يستطيع أن يأتيها يربط عنها، يعني هذا سحر، به سحر، أيحل عنه أو ينشر، يعني هل يعالج إذا كان به سحر أو كان مربوطا، أيحل عنه أو ينشر. كلمة أو بمعنى الواو، أيحل عنه أو ينشر، يعني أيحل عنه وينشر، كما في قول حميد بن ثور الصحابي رضي الله عنه: قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافع، السافع الآخذ بناصية فرسه، ما بين ملجم مهره أو سافع، ما بين ملجم مهره وسافع. لماذا؟ لأن بين لا يعطف فيها إلا بالواو فقط، ما بين ملجم مهره وسافع، فهنا أو جاءت بمعنى الواو، أو جاءت بمعنى الواو، فهنا يحل عنه أو ينشر، يحل عنه وينشر، يعالج، يعني هل يعالج من هذا السحر؟ رجل به طب، أو يؤخذ، قال الحافظ ابن حجر: يؤخذ يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها، والأخذة بضم الهمزة هي الكلام الذي يقوله الساحر. يعني من فين مأخوذة كلمة يؤخذ هذه؟ مأخوذة من الأخذة، والأخذة هي الكلام الذي يقوله الساحر، وقيل خرزة يرقى عليها أو يرقي عليها، أو هي الرقية نفسها. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا بأس به، أي بالنشرة، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، يعني لا بأس بالنشرة الشرعية وليس النشرة الشيطانية. قال الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعليقا على هذا الأثر، على أثر سعيد بن المسيب، ولفظه من طريق هشام الدستوائي عن قتادة أنه قال: يلتمس من يداويه، هكذا قال، إنسان به طب أو يؤخذ عن امرأته، هل يلتمس من يداويه؟ فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما ينفع. يعني الرقية الشرعية النافعة لم ينهى عنها الله، وإنما الرقية الشركية التي فيها استعانة بالجن أو فيها طلاسم يصنعها السحرة والكهنة، هذه التي نهى الله عنها. هذا المقصود، ما يضر من الرقى الشركية التي فيها استعانة بالجن، رقى الجاهلية، هذه محرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما الرقى التي تكون شرعية بالأذكار أو بالقرآن فهذا لا بأس به، هذا ينفع ما ينهى الله عنه. يقول الشارح رحمه الله: وهذا الكلام من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة، ليس على إطلاقه، كلام سعيد بن المسيب ليس على إطلاقه. يعني ما يأتي شخص ويحتج بكلام سعيد على الذهاب إلى السحرة أبدا، سعيد ما يقصد ذلك. يقول: إنما يحمل على نوع من النشرة لا يعلم هل هو نوع من السحر أم لا. فأما أن يكون ابن المسيب رحمه الله يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك، حاشاه منه. يعني هل يفهم من كلام سعيد أنه يجوز قصد الساحر، أن يذهب الإنسان إلى الساحر؟ الشيخ يقول: فأما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله ليعمل السحر فلا يظن به ذلك، وحاشاه منه، حاشا ابن المسيب أن يفتي بهذا، يفتي بجواز الذهاب إلى السحر الكفرة المأمور بقتلهم وسحقهم. قال: يدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح في السحر؟ بل كله فساد وكفر، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ. صحيح، تأمل في كلام المسيب. المسيب يقول إنما يريدون به الإصلاح، يعني لا بأس به، النشرة الشرعية يراد بها الإصلاح، لا بأس به. طيب هذا السحر أي صلاح فيه؟ أي صلاح نافع في السحر وهو كفر، كله فساد وكفر كما يقول الشيخ. إذن أثر سعيد المسيب لا حجة فيه ولا يراد في هذا. قال: وروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم، وكلام ابن القيم هو الذي يوضح لك هذا الباب لأن فيه تفصيلا. قال: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حله بسحر مثله، أو حل بسحر مثله، هكذا عندكم، حل بسحر مثله، أن يعالج السحر بسحر. قال: وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. هذه المصيبة، يتقرب الناشر الساحر والمنتشر طالب النشرة المريض، يتقربان إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله، يبطل عمل السحر، لأن السحر من الشياطين. فإذا أشرك الساحر وأشرك المريض المسحور له يبطل عمل السحر، وهذا الذي يريده الشيطان. ولذلك الساحر يطلب من المريض إذا جاءه وبه سحر، يطلب منه أشياء غريبة، أن يذبح كبشا، أو أن يذبح تيسا، أو أن يذبح دجاجة، أو أن يفعل شيئا، أو يطلب منه أشياء يتقرب بها إلى الشيطان، وهذا المريض مسكين ما يدري، ما يدري مسكين. ثم يعطيه وصفات، لابد أن يكون التيس لونه أسود وتذبحه في المكان الفلاني، ثم يوصي وصية أكيدة ألا يذكر اسم الله عليه، يعني يقول اذبحه على غير القبلة ولا تقل بسم الله. لماذا؟ لأن هذا مما أهل به لغير الله والعياذ بالله، أهل به للشيطان. يا مسكين، فيكون هذا المريض وقع في الشرك الأكبر وذبح للجن وهو لا يشعر. هذا الذي قرره العلامة ابن القيم رحمه الله. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، ولو بخبز، أحيانا يطلب خبزا، أحيانا يطلب مالا، يطلب مالا وهكذا، فيبطل عمله على المسحور. ولكن هل الغاية تبرر الوسيلة؟ الإنسان إذا أراد أن يتعالج من السحر، هل معنى ذلك أنه يجوز له أن يقع في الشرك أو أن يذهب إلى السحرة فيرتكب هذه المعصية العظيمة وهي الذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحرة من أجل العلاج؟ هذا لا يجوز، إلا على القاعدة اليهودية الخبيثة، الغاية تبرر الوسيلة، هذا لا يجوز. في الإسلام إذا كانت الغاية مشروعة ومطلوبة لابد أن تكون الوسيلة كذلك، أن تكون الوسيلة أيضا مشروعة. أما أن تكون الغاية مشروعة والوسيلة محرمة، لا، لابد أن تكون الوسائل جائزة، لأن القاعدة الشرعية تقول الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فإذا كانت المقاصد شرعية لابد أن تكون الوسيلة كذلك شرعية. أما شخص يريد العلاج ورفع السحر يذهب إلى السحرة يرتكب هذه المعصية، ما يجوز يا أخي. وما كان ربك نسيا، لو كان ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن هؤلاء السحرة عندهم خير وعندهم نفع لما منعنا من الذهاب إليهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن هؤلاء السحرة فيهم خير وعندهم نفع وعندهم شفاء وفيهم خير للإنسان لما منعنا عليه الصلاة والسلام من الذهاب إليهم، ولما قال لنا من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. النبي عليه الصلاة والسلام حارب السحرة، وفي القرآن أنهم كفار مفسدون في الأرض، والنبي نهانا نهيا قاطعا عن الذهاب إليهم، ونهانا أيضا عن سؤالهم، ومنعنا من تصديقهم، وأخبرنا أن من سألهم فقد وقع في كبيرة عظيمة لم تقبل له صلاة 40 يوما، وأخبرنا أيضا من ذهب إليهم فصدقهم في دجلهم وكذبهم وأباطيلهم أنه كافر بالقرآن. هكذا النبي يحارب هؤلاء السحرة ويستأصل شأفتهم، وكذلك حكم عليهم بالكفر، وحكم عليهم أيضا بالقتل، حد الساحر ضربة بالسيف. وهكذا أصحابه رضوان الله عليهم حاربوا السحرة، ومن قبضوا عليه يتعاطى السحر قتلوه، قتلوه حتى يمنعوا شره وفساده من الأرض. فكيف بعد ذلك يا إخواننا، كيف بعد ذلك نجيز الذهاب إليهم؟ هذه مضادة للشريعة الإسلامية، هذه مضادة ومشاقة للشريعة الإسلامية التي حاربت هؤلاء السحرة حربا لا حوادة فيها أبدا. هم كفار مفسدون في الأرض، وإذا قبض على أحد منهم يقتل وتستأصل شأفته حتى يمنع فساده وشره وخمثه. فكيف نقول للناس اذهبوا إلى السحرة؟ والله مصادمة عظيمة للشريعة هذه. ما يقوله رجل عنده فقه وفهم لمقاصد الشرع، سبحان الله، كيف الشريعة تحارب السحرة وتحكم بقتلهم وسحقهم وأنت تقول اذهبوا إليه واطلبوا العلاج منهم؟ أي علاج يطلب من الساحر؟ يذهب الإنسان إلى الساحر يطلب علاجا بزعمه، فإذا به يقع في الشرك والذبح للجن ويقع في الكفر، فهذا والله شيء عجيب سبحان الله، والله المستعان. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، اسمع إلى كلام العلماء، يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول: وأما حل السحر على المسحور بسحر مثله فيحرم، فإنه معاونة للساحر، كونه يذهب إلى الساحر فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله. إن نحن فتحنا الباب وقلنا للناس اذهبوا للسحرة اطلبوا العلاج منهم، فقد عاوننا السحرة وقدمنا دعاية مجانية لهم، أليس كذلك؟ والله دعاية عظيمة لهذا الإفساد العريض في الأرض، عاوناهم على هذا البلاء، ولا سيما إذا كنا من المشايخ ومن المفتين ومن المحسوبين على الدعوة الإسلامية ومن المحسوبين على العلم وعلى الفتوى. مصيبة أن تصدر هذه الفتوى من رجل منسوب للعلم يعين السحرة هذه المعونة ويقدم للسحرة هذا الشيء الذي ما يفرحون به، دعاية عظيمة لهم هذه وتمكين لهم. يقول الشيخ: وإقرار له على عمله، يعني هذه الفتوى معاونة للساحر وكذلك إقرار له على عمله. وإن أبى وإن قال: أنا ما أقر السحر ولا السحر، يا أخي كونك تفتي الناس أن يذهبوا للسحرة، أنت الآن أقررت ضمنا للساحر بما يقوم به، هذا إقرار منك. إيش معنى وإلا ما معنى هذه الفتوى أن تفتي الناس اذهبوا إلى السحرة؟ طيب إيش معنى هذا؟ أنك أقررت هذا الذي يعمله السحرة. ولذلك بعض هؤلاء الذين يفتون بهذه الفتوى العوجاء هذه الخرقاء الحمقاء، قيل له: أنذهب إلى السحرة هنا في المملكة؟ قال: لا، ما عندنا سحرة في المملكة، اذهب إليهم في الخارج. زاد الطين بلة، سبحان الله العظيم. أتوصي الناس أن يسافروا إلى السحرة في خارج المملكة فينصبون عليهم ويحتلون عليهم ويوقعونهم في الشرك ويأكلون أموالهم بالباطل؟ يا هذا اتق الله، ما هذه المصادمة للشرع؟ ما هذه المخالفة للنصوص؟ أي باب من أبواب الشر تفتحه على الناس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الشيخ رحمه الله: فإنه معونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشياطين، وتقرب إلى الشياطين بأنواع القرب ليبطل عمله على المسحور. معاونة للساحر، إقرار له على عمله، تقرب إلى الشياطين أيضا. ثم إن القاعدة الشرعية تقول: الضرر لا يزال بالضرر، قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، الضرر لا يزال بالضرر. لا شك أن السحر ضرر، ولكن هل الضرر يزال بالكفر؟ يزال بالذهاب إلى السحرة وإقرارهم على ما هم عليه من الكفر والفساد في الأرض؟ يا سبحان الله، ألا ما أبعد هذه الفتوى عن الفقه وعن العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم عن النوع الأول، النشرة التي هي من عمل الشيطان، قال: والثاني، النوع الثاني، النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. النشرة بالرقية الشرعية، القراءة على المريض، والتعوذات كقوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكقوله عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وكذلك أيضا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أنزلها الله على النبي عليه الصلاة والسلام استشفى بها من السحر، والأدوية والدعوات المباحة. الأدوية سيأتي. يقول: فهذا جائز. إذن المؤلف رحمه الله اكتفى بكلام ابن القيم، لأن كلام ابن القيم واضح جدا وبين وفصل فيه تفصيل وفيه تفريق بين النشرة الشيطانية الممنوعة التي لا تجوز أبدا والنشرة الشرعية المباحة الجائزة. إذن لابد أن نفرق بين الطريق الشرعي الصحيح وبين الطريق الذي لا يجوز الممنوع. الطريق الممنوع الذهاب إلى السحرة والمفسدين في الأرض، والله المستعان. طيب، هنا صفة للنشرة، صفة للنشرة ذكرها العلماء، ذكر ابن البطال، ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري، يقول ذكر ابن البطال أن في كتب وهب بن منبه، وهب بن منبه أحد التابعين توفي سنة 1400، قال أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر، يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر. تعرفون السدر؟ السدر ورقة شجرة إيش؟ النبق، النبق أو النبق معروف. يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر، يعني يكون الورق أخضر فيه ماء ما يكون يابس. قال فيدقه بين حجرين، يدقه بين حجرين هذه 7 ورقات، ثم يضربه بالماء، يجعل هذا السدر في الماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل، ثم يحس منه 3 حسوات. القواقل: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا القواقل. ثم يحس منه 3 حسوات، ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. هذه وصفة شرعية قالها السلف وأقرها، واضح. هذه ممتازة الوصفة، هذه تأتي ب7 ورقات من سدر تدقها، لأن المطلوب العصارة، المطلوب العصارة، حتى لو وضعتها في الخلاط ما في بأس، المطلوب العصارة، تضعها في الماء، تقرأ عليها آية الكرسي والقواقل 3 مرات. 3 مرات هذه لأن السنة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكرر 3 مرات. يحسو منه 3 حسوات، يشرب 3 حسوات، ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به من البلاء، من المس والسحر والأخذة، يعني من الربط. فيقول وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله، انتهى من فتح الباري. قال محقق فتح المجيد، يقول وقد جرب وظهر أثره في 10 حالات، يعني هذه الوصفة جربت وظهر الأثر في 10 حالات. جيد، السدر مع القرآن مع الماء شفاء، ولكن يحتاج أيضا إلى شيء مهم، التوكل على الله، أن يكون القلب واثقا بالله سبحانه وتعالى. والإنسان ممكن يكرر 1 ومرتين و3 مرات، يكرر إلى أن يذهب ما به بإذن الله عز وجل. يقول وقد جرب، هذه الوصفة جربت وظهر الأثر في 10 حالات، سبحان الله. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، النهي عن النشرة التي هي من عمل الشيطان، التي يصنعها السحرة، حرام، ما تجوز مطلقا. والذهاب إلى السحرة لا يجوز أبدا، والكهنة والعرافين إلا في حالة واحدة قد ذكرتها في درس سابق، إذا ذهب إليهم الإنسان من باب أن يهتك أستارهم وأن يفضحهم وأن يرد عليهم وأن يرد أباطيلهم أو يذهب للقبض عليهم، فهذا لا حرج فيه كما سبق. أما أن يذهب للاستفسار أو السؤال أو طلب العلاج أو التصديق أو فهذا كله حرام، لا يجوز أبدا. فكيف إذا سافر إليهم إلى خارج البلاد سافر ذهب إليه يطلب العلاج منه، أي دين يبقى عند هذا الإنسان وأي توكل يبقى عند هذا الإنسان؟ فين اليقين والتوكل والاعتماد على الله عز وجل وأنت ترحل أيها الإنسان وتسافر وتقطع المسافات الطويلة تبحث عن هؤلاء المفسدين في الأرض تطلب منهم العلاج؟ تفعل هذه المعصية وترتكب هذا الشيء المحظور الممنوع تريد العلاج، والله عز وجل يقول وإذا مرضت فهو يشفيه. فالشفاء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ولقد رأيت من ذهب إلى هؤلاء السحرة في بلاد بعيدة وإلى بلاد قريبة والله ما انتفع شيئا ولا استفاد شيئا. السحرة ما عندهم خير، ما عندهم إلا الفساد والشرك والكفر والعياذ بالله. قال الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه عما يزيل الإشكال. يعني الشيخ رحمه الله بيّن كما في كلام ابن القيم بين النشرة الجائزة التي رخص فيها بالقرآن والرقية الشرعية والأدوية كذلك كما في الوصفة التي عن وهب بن منبه والأذكار، هذه لا بأس بها شيء طيب، والممنوعة المنهي عنها التي من عمل الشيطان التي جاء ذكرها في كلام ابن القيم رحمه الله. هنا أسئلة متعلقة بهذا الباب، يقول هل يجوز الاستعانة بالجن المسلمين؟ نريد توضيح خلاف العلماء فيه. الاستعانة بالجن المسلم، هل يمكن للجن المسلم إذا كان فعلا مسلما مؤمنا يخاف الله هل يمكن أن يتعاون مع السحرة؟ ها؟ ما مستحيل، لو كان هذا الجن يخاف الله ما يتعاون مع السحرة ولا يذهب إلى هؤلاء السحرة. فالساحر إذا قال أنا عندي جني مسلم قلنا لو كذبت ما عندك إلا الكفرة أو الفسق المرد مثلك، لا تجعل على الناس وتكذب وتلبس عليهم وتقول أنا عندي جني مسلم. فإذا رأيت شخصا يعالج الناس ويدعي أنه يتعاون مع الجن المسلمين فاعلم أنه كذاب، وهذا طريق لا يجوز. والسلف ما كانوا يدعون هذه الدعاوى ولم يأتي في الشرع فتح هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس الرقية، العلاج بالقرآن، العلاج بالأذكار، ما قال تعاونوا مع الجن المسلمين، مو صحيح هذا. ثم الجن المسلمون ايش عندهم؟ يعني هل هم أطباء؟ الجن المسلم ما عنده تتعاون معه، أنت الحمد لله عندك القرآن، عندك الأذكار، عندك الأدعية، الباب مفتوح إلى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله عز وجل. إذن لماذا تترك رب العالمين سبحانه وتعالى وهو قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه وتلجأ بزعمك إلى الجن المسلمين؟ هذا دجل، هذا دجل يقول بعض الناس، مو صحيح أبدا. الراقي إذا كان يقرأ القرآن ويسلك الطريق الشرعي حياه الله ما في بأس، إذا جاء يتلو القرآن ويقول للناس أنا عندي جني مسلم، ما عندك جني مسلم، أنت عندك شياطين تستعين بها على الحرام وأكل المال بالباطل، مو صحيح الكلام هذا. فما في حقيقة الباب هذا مو صحيح، يعني كونه نقول لا ما بأس الإنسان يتخذ له جنيا مسلما، مو صحيح الكلام هذا أبدا، لا تصدقوه، هذا كذب ودجل ليس بصحيح، والله المستعان. يقول هل يحق لمن نسي الأذكار أن يخاف من العين أو قالها في غير وقتها؟ لا أبدا، ليس لك حق أن تخاف من العين حتى ولو لم تقل الأذكار، كن واثقا بالله عز وجل. أنت إذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات بالليل انتهينا، وإذا قلت وإذا تلوت الآيات الكريمات لله ما في السماوات وما في الأرض آخر سورة البقرة كفتك بإذن الله عز وجل. فأنت إذا قلت الأذكار وكنت مستعينا وقويا بالله عز وجل ما يصيبك شيء. فالإنسان يا أخوان لا يكون خائف وقلبه ضعيف، لا، كن واثقا بالله سبحانه وتعالى أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا المبدأ وهذه القاعدة، قاعدة المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي إيماننا. نكتفي بهذا المقدار ونتابع غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.